الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيصر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع بلبيس أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في كتاب الصيام تحت باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. تكلمنا على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بينه أو بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. وحديثنا هو حديث عائشة رضي الله عنها. قال المصنف: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. كلمة متفق عليه أي اتفق الشيخان على إخراجه عن الصحابي، فقد يخرج الحديث بنفس اللفظ عن صحابيين، فلا يقال متفق عليه، إنما يقال أخرجه الشيخان. فإذا قال متفق عليه يعني اتفق على إخراجه عن صحابي واحد، وربما تغيرت بعض ألفاظه، تجد مثلا البخاري ساقه بلفظ ومسلم على لفظ قريب، فربما ترى اختلافا في بعض أفراده. تقول عائشة في هذا الحديث وهي تبين الأيام التي كانت تصام عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. كان تدل على الديمومة، يعني فعل ذلك وكان مفطرا منه، ولا تدل على المعنى في الماضي. يعني مثلا البعض يعترض ويقول في قول الله: وكان الله على كل شيء قديرا. الكلام ده في الماضي بس؟ لا طبعا، كان من معانيها الديمومة، يعني كان الله وفي الوقت كان الله، وغدا وفي المستقبل كان الله، فهي تدل على الديمومة، أي أن الأمر على الدوام، أي أن صيامه بهذا المعنى وقع مرارا وتكرارا. فقالت: كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر. هذا الصيام هو خلاف الصيام المعتاد. الصيام المعتاد صيام رمضان، صيام الواجب، صيام الأيام البيض 13، 14، 15، صيام الاثنين والخميس، صيام الأيام الفاضلة كعاشوراء، كعرفة، كالمحرم فيه هو عاشوراء. يعني إذا هذا نوع من الصيام آخر، هذا صيام على العموم. فكان يصوم في غير هذه الأيام صياما متتابعا، لكن هل استمر الصيام شهرا كاملا في هذه الأوقات؟ نقول لا، إنما صام أياما متتابعة، صام أسبوعا، صام أسبوعين، صام 3 أسابيع، وما أتم شهرا كاملا إلا رمضان، وأكثر صيامه كان في المحرم وكذلك في شعبان، وما أتم المحرم ولا شعبان، يعني ما صام الشهرين صياما كاملا، إنما صام الغالب، صام أكثر الأيام ولم يصم الشهر كاملا. فتقول: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني تتابعت أيام الصيام. طيب دخل في ذلك يوم السبت؟ دخل يوم السبت. دخل في ذلك يوم الجمعة؟ نعم دخل يوم الجمعة. فعندما تقول كان يصوم حتى نقول لا يفطر، دخل في هذا المعنى العام صيام السبت وصيام الجمعة. يخرج من ذلك الأيام التي نهي عن صيامها، وهي صيام إذا صيام يوم العيدين، هذا منهي عن صيام بالنص الآخر. فعندما قالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر، دل على تتابع الصيام. يعني إذا الصيام عمل يفعل على صور متعددة، فقد تصوم يوما وتفطر يوما، وقد تصوم أياما وتفطر أياما، وقد تصوم أياما متتالية بغير فطر. طيب إيه الضابط في ذلك؟ الضابط هو قبول النفس لهذا العمل. فأحيانا ترى في نفسك عزما ونشاطا على طاعة من الطاعات فأقبل عليها، وفي وقت آخر ترى كسلا في بعض الطاعات فحاول أن تجد النشاط في غيرها. يعني واحد مثلا لورد قرآن وأتى في يوم ما استطاع أن يفتح المصحف، مش قادر، وعنده نشاط للصلاة، يعمل إيه؟ يرغم نفسه عن القراءة ولا يصلي؟ نقول صلي، فإذا فتح لك باب من الطاعة فأقبل عليه. ثم إنك في بعض الأوقات يتعذر عليك الصيام، أنت مثلا بتنشط للصيام في الصيف أو في الشتاء وتكسل في وقت آخر، فإذا كانت النفس قابلة ومستقبلة لهذا العمل فأقبل عليها ولا تضيعن فرصة فتحت لك. وهنا في هذا المعنى يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فربما كان الصيام مدعاة إلى ضعف النفس. طيب أنا عندي أيام يعني قل العمل فيها، عمل البدن قل عندي، السفر قل، خلاص أستثمر هذا الوقت في صيامي، وأنا أعلم أنني بعد أسبوع بعد شهر ربما ألتزم بأعمال شاقة طويلة يتعذر علي الصيام، يبقى في فرصة إيه؟ فرصة في هذا الوقت أن تصوم، لأنك بعد أيام يتعذر عليك الصيام. إذن أنت أدرى بحالك، أدرى بنفسك، أدرى بما ينفع النفس. تجد مثلا البعض خاصة في طلب العلم إذا صام ضعف عن طلب العلم، يعني هو بيذاكر من بعد الفجر، يحفظ، يراجع، يقرأ، يبحث إلى المساء، فإذا صام يوما فإنه يتعذر عليه هذه الأعمال. طيب نقول له الأفضل إيه؟ تنشغل بطلب العلم أو تصوم؟ فإذا ضيعت الطلب فلا ضيف، يعمل إيه؟ نقول طلب العلم مقدم. ليه؟ لأن منفعته متعدية، منفعة الطلب متعدية، لأنك إذا تعلمت وانتفعت نفعت غيرك. أما الصيام فهو نفع ليس متعديا قاصرا، وهو عمل فاضل، لكن أنت أدرى بحالك. وهذا يشمل كل العبادات من النوافل، فإذا رأيت نفسك معرضة عن عبادة فانتقل إلى عبادة ثانية، لأنك إذا ألزمت النفس بعمل من أعمال الطاعة وسئمت وكرهت شق ذلك عليك. ولذلك أمرنا إذا صلينا بالليل وغلبنا النعاس نعمل إيه؟ ما تضربش على الصلاة، روح تنام، اذهب فنم حتى ترى النشاط في قلبك ثم عد إلى الصلاة. نهاك عن الصلاة وأنت ترى الطعام وأنت تدافع الغائط. ليه؟ لأنه أراد منا أن تكون النفس مقبلة ونشيطة. كذلك المعنى هنا، فرسول الله كان قائد أمة، كان قائد أمة، فربما صام أياما يرى في نفسه المصلحة في هذه الأيام، وهو يعلم أنه ربما يأتي عليه يوم يتعذر الصيام عليه، فحاول الجمع بين المصالح. كذلك أن تجمع بين كل نوافل الأعمال. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. يعني هذا النص يقيد اللفظ الأول. في اللفظ الأولاني قالت إيه؟ كان يصوم حتى نقول لا يفطر. طيب هذا الصيام امتد شهرا أو دون الشهر؟ ها؟ دون الشهر، أقل من شهر. ليه؟ لأنها قالت وما رأيت استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. إذن الصيام المتتابع كان دون الشهر، فما صام شهرا كاملا إلا رمضان حتى لا تقع المشابهة بين رمضان وبين غيره. قالت وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان، مع أنه دلنا على فضل الصيام في شهر الله المحرم، أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم، ولم يثبت ولم ينقل أن رسول الله صام المحرم كله، لم ينقل ذلك، وإنما دعا ودل أصحابه على هذا العمل، وهو لم يفعل صياما كاملا في محرم. وفي شعبان كان يصوم، وسئل عن صيام شعبان فقال ذاك شهر يغفل الناس فيه عن الصيام بين رجب ورمضان، فأراد أن يقوي النفس، أن يعود النفس على الصيام قبل رمضان. قالت أو قال المصنف عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث منازع في قبوله ورده، وقد اختلف فيه الرواه على رجل يدعى موسى بن طلحة، وقد رجح الدارقطني وغيره من العلماء رواية الإرسال على الاتصال، لكن للحديث شواهد تقوي وتشهد له. والبخاري بوب في صحيحه بباب صيام البيض، بوب بهذا الحديث قال صيام البيض 13 و14 و15. وفي حديث أبي ذر قال النبي أو قال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي بصيام 3 أيام من كل شهر. طيب الحديث زود، هل يعد شاهدا لهذا الحديث؟ حديث أبي ذر أوصاني خليلي يشهد لهذا الحديث الذي عندنا؟ يشهد له؟ ليه؟ ماشي، لكن شهد ليه؟ 3 أيام. وفي هذا الحديث زيادة وهي التحديد، أنه حدد 13 و14 و15. وفي حديث أبي ذر ذكر 3 أيام. فالذي قوى هذا الحديث بشواهده وطرقه قال بأن 3 في حديث أبي ذر هي الأيام البيض، وبذلك جنح البخاري. البخاري ما خرج الحديث في صحيحه، لكنه بوب عليه، بوب عليه كأنه يختار هذا القول، ولذلك سماه الأيام البيض ذهابا من إلى تقوية حديث أبي ذر رضي الله عنه. والحديث حسنه جماعة من المتأخرين والمعاصرين، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فقول أبي ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر يدل على الوجوب، وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، على وجه العزم والتأكيد. طيب هل صيام الأيام البيض واجب؟ نقول ليس واجبا، الواجب هو صيام رمضان أو ما أوجبه العبد على نفسه أو الكفارات، أما ما سوى ذات فلا يعد واجبا. إذن الأمر هاهنا أمر على الوجوب ولا على الاستحباب؟ أمر على الاستحباب، لأننا نعلم في أصول الشريعة أن الواجبات منصوص عليها، كما في حديث الرجل الذي أتى من أهل نجد فسأله عن صيام رمضان فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فدل على أن ما سوى رمضان يعد نافلة وليس واجبا. إذن الأمر ها هنا معناه قال أمرنا، لكنه بالقرينة يدل على أن الأمر على الاستحباب وليس على الإيجاب. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. هذه الأيام لم يرد نص على تسميتها بالأيام البيض، لكنها سميت بهذا المسمى لأنها في أيام اكتمال القمر، ونحن في أول ليلة من هذه الليالي أو في الليلة الثانية، النهاردة ليلة 14، فبتجد القمر ظاهر ومكتمل، فلذلك سماها العرب بالأيام البيض نظرا لاكتمال القمر فيها. فأمر بصيام 3 أيام. طيب هذه الأيام ممكن توافق جمعة؟ إيه المانع؟ لا مانع في ذلك. ممكن توافق سبت؟ نعم. إذن عندما أمر للاستحباب بصيام 3 أيام والثالث والرابع والخامس عشر دل على أنها تصام، والصيام في ذلك على الاستحباب، حتى لو وافقت يوم جمعة، لو وافقت يوم سبت أو غيرها من الأيام. لكن إذا وافقت يوم عيد لا تصام، لأنها وقعت في مسمى النهي، فدل على أن الصيام مشروع في هذه الأيام الثلاث. وكما ورد في الحديث من صامها كأنما صام الدهر، أي صام العام أو صام العمر كله. القضاء في النوافل جائز، لا مانع في ذلك أن تقضي النافلة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري، زاد أبو داود غير رمضان. الحديث يتعلق بصيام المرأة المزوجة، بصيام المرأة المتزوجة. قال لا يحل. إيه معنى لا يحل؟ يعني يحرم. فالمقابل لقوله لا يحل أي يحرم، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالذي جعل في مقابل حلال هو الحرام، فقوله لا يحل يعني يحرم. طيب الحرمة هنا على النهي ولا على الكراهة؟ الأصل أصل في النهي والتحريم إيه؟ الحرمة المؤبدة التي تدل على فساد العمل. إذن قوله لا يحل أي يحرم على المرأة نهيا جازما، إلا إذا وردت قرينة تصرف الحرام إلى المكروه. فننظر هل هناك قرينة صارفة؟ قال لا يحل للمرأة، والمقصود ها هنا المزوجة، لأنه قال وذكر زواجها، قال أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وزوجها شاهد يعني حاضر، حاضر وليس غائبا. فمعنى ذلك أنه يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها غير حاضر؟ نعم. ليه؟ مش قرين، ده ظاهر اللفظ، لأنه قال وزوجها شاهد. ليه؟ لأن في وجود الزوج وصيام المرأة تضييع لحق الزوج. لكن إذا كان الزوج غائبا وصامت المرأة، هل في ذلك تضيع لحق الزوجية؟ لا، لا اعتبار في ذلك ولا مضيعة لحق، لأنه غائب، وحق الزوج في الاستمتاع في الجماع في غير ذلك، وهذا مفقود ولا وجود له إذا غاب الزوج. إذن العبرة بإيه؟ بأن يكون الزوج حاضرا، فإن كان غائبا فالمرأة مباحة لها أن تصوم كيفما شاءت. قال إلا بإذنه. الإذن ها هنا إذن لفظي وإذن عرفي، حاجة من الاثنين، إما أن يأذن لها لفظا أو أن يكون العرف جاريا بينهما بالإذن. فمثلا المرأة لها مع زوجها معاملة، بتخرج من البيت بإذن، هذا الإذن قد يكون ظاهرا ملفوظا به أو قد يكون عرفيا، يعني هو مديها فلوس عشان مصاريف البيت وبيسافر كل يوم، هل هذا يعد إذنا للخروج من البيت لتشتري ما تريد؟ نعم. ليه؟ لأنه أعطاها المال وخولها ووكلها وكلفها أن تشتري وأن تنفع نفسها وولدها، بإذن ضمني حتى لو لم يقل أذنت لك، لأنه في إيه؟ في إذن عرفي هنا هو. إذن العرف جرى. وهكذا إذا وقع الإذن لفظيا قال لها اذهبي إلى كذا ولا تذهبي إلى كذا، ده إذن لفظي خلاص، فوجب عمر الامتثال في هذا الإذن. لكن في إذن عرفي عرف من خلال أعراف بين الزوجين، أذن لها أن تخرج لحاجتها، أذن لها أن تخرج في الأسبوع يوما لأمها، خلاص هو عارف إن في إيه؟ إنها خارجة النهاردة، فده إذن عرفي تواطأ عليه. فعندما قال إلا بإذنه يشمل الإذنين، الإذن العرفي والإذن اللفظي. فقال لا يحل للمرأة، أي يحرم عليها. طيب إذا صامت المرأة بغير إذن الزوج فهل يصح صومها أو لا؟ ها؟ يصح؟ لا يحل، لأنها وقعت في التحريم، يعني يحرم عليها أن تصوم إلا بإذن، دي صامت بغير إذن وزوجها حاضر، فهل يصح وينعقد الصوم أو لا ينعقد؟ ها؟ ينعقد عليها الإثم، لكن وقع الصيام على موضع النهي، خلي بالك من دي، وقع الصيام على موضع النهي، يعني وقع النهي على صلب العمل وليس على أمر خارج عن العمل. ونحن نقول بأن النهي إذا وقع على أصل العمل ترتب على ذلك الفساد، إن وقع على أمر خارج عن العمل صح العمل ووقع الإثم. وضربنا المثال على ذلك، واحد سرق جلبية وصلى فيها، حكم صلاته إيه؟ صحيحة ويثم على السرقة. طيب رجل صلى بغير طهارة، الصلاة إيه؟ باطلة. ليه؟ لأن النهي وقع هنا على إيه؟ على صلب العمل، لكن لبس جلبية مسروقة النهي وقع على أمر خارج عن الصلاة. فنفرق، المرأة عندما صامت بغير إذن الزوج لا إذنا عرفيا ولا لفظيا على معنى الحديث فإن صيامها لا يحل إلا إذا أذن لها الزوج. فإن بدأت صيامها بغير إذن وأذن لها بعد ذلك صح الصيام. فإن صامت وبقيت على صيامها وهو مانع ولم يأذن فإن صيامها لا ينعقد، هذا على قول من قال بأن النهي هنا للتحريم وليس للكراهة. حقه، لكنه يحترم حق الزوج، لأنه لم يذكر، يعني عندما قال ونهى عن صيام المرأة هل عدد لنا حقوقها؟ ما عددش، إنما أعطى الزوج حقه. وهذا الحديث يدل على عظم حق الزوج على الزوجة، ويدل على أن حق الزوج على الزوجة مقدم على حق الوالد على البنت. يعني مثلا امرأة مزوجة، زوجها له حق وأبوها له حق، تعارض الحقان، أي الحقين يقدم؟ حق الزوج يقدم بالاتفاق، ولذلك قالوا حق الزوج مقدم على حق الوالد، وحق الزوج مقدم على حق الزوجة على زوجها. حق الزوج أعظم من حق الزوجة على زوجها، ولذلك لم يأذن للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر، طب العكس صحيح؟ يعني هل يجوز للرجل أن يصوم بغير إذن الزوجة؟ نعم، وليس هناك نهي عن ذلك. إذن يجوز للرجل بغير نهي ولا كراهة ولا شيء أن يصوم بغير إذنها. فالفرق بينهما كبير، بين الزوج والزوجة. لا، الاحتياج أوسع، فالمرأة في الصيام تضعف عن العمل وعن الخدمة. لم أنفي باقي العلل ولم أنفي علة الجماع، أظهر العلل الجماع والاستمتاع، لكن لا أقول بأن الأمر محصور في هذه العلة. ماشي؟ نعم، بنقول هو لأن الأمر وقع في مقتضى الفساد. نعم. لا، صيام الواجب تفعل كيفما شاء، ولذلك أتت الزيادة، والزيادة هي صححها بعض أهل العلم كالنووي وغيره، فقالوا غير رمضان، فدل على أن صيام الواجب لا إذن له فيه، يعني لا يجوز له أن يجبرها على الفطر لأنه صيام واجب. لكن نفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق. الواجب الموسع وجب عليها أن تستأذن، زي مثلا قضاء رمضان، ما جيش تصوم على صيام يوم معين، لا، لأن الواجب عندها إيه؟ موسع، فتستأذن في هذا اليوم، فإن صامت لا تجبر على الفطر لأنه وقع في صيام الواجب. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. دخل هنا في الأيام التي نهي عن صيامها، والنهي كما قلنا للتحريم، فمن صام فسد الصيام ولم يترتب على ذلك أجر، ولا يطالب بقضاء هذا اليوم لأنه وقع الصيام في يوم محرم، فنهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. يوم الفطر فصلا بين الواجب وغيره، بين العبادة والعادة، فرمضان يعقبه شوال، فلا بد من إعلان الفطر حتى تكون العبادة ظاهرة، لأن ديننا دين العبادات الظاهرة، لا نفرق ولا نقول الدين ظاهر وباطن، لا، لابد من الظهور في الأعمال الشرعية. فشرع الله لنا بعد استكمال رمضان أن نعلن فرحتنا وابتهاجنا بهذا العيد، وشرع في العيد الفطر. إذن أعيادنا فطر لا صيام فيها، ولذلك نهى عن صيام يوم العيدين، وعن صيام أيام التشريق، وعن صيام يوم الجمعة بالتخصيص، لأنه من أعياد المسلمين أيضا، فدل على أن العيد لا صيام فيه. قال ويوم النحر، أي يوم الذبح، فأمر الله تعالى في يوم النحر أن نفطر للحديد ولغير الحديد، فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا، فدل على أن الواجب في هذا اليوم أن نشكر الله تعالى على ما منحنا في هذا اليوم بالفطر والطعام. قال وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فهي التي تأتي بعد يوم النحر، وسميت بالتشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها الطعام اللحم. نحن الآن نخزن اللحم في الثلاجات، لكن قديما كانوا يقددون اللحم، وكان يسمى القديد، يعني يقطع قطعا صغيرة ثم يوضع في اللحم ليجف، أو يجسس ثم يخزن ليكون طعاما وزادا طيلة الوقت. فكانوا يحافظون على اللحم بهذا النوع من التخزين القديم وما زال معمولا به، يعني ما زال العرب في البادية يقددون اللحم، يروح جاي في الشمس يقطع اللحم كده طرنشات صغيرة ويحطها في الشمس لحد ما ايه ما تذبل وتجف، ثم توضع اما في قدر زي كده بوشة او يعني شيء كبير، او توضع في داخل السمن يسيح الدهنة واللية ها ويحط اللحمة ايه فيها، ويكون بهذا مخزنا شهر شهرين ثلاثة اربعة الى ما شاء الله. فكان العرب يحافظون على اللحم ولا يرمى. فقال ايام التشريق اللي هي ايه ثلاثة ايام 11 و12 و13 ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل، فهي ملحقة بايام العيد. اذا يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق قال فيها عيدنا اهل الاسلام، وهي ايام اكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. فقارن بين الطعام وبين الذكر. ليه؟ لأن الجائع لا تراه بطرا ولا مفتخرا، تجد الجائع منكسر. فإذا طعم العبد خاصة بالطعام الرفيع فإنه يزداد كبرا أو يتعالى أو يزداد الشر عنده. فأمرنا إذا طعمنا أن نذكر الله تبارك وتعالى. ثم أتى بحديث آخر ليدلل على جواز صيام التشريق بعذر. قال وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. كلمة لم يرخص، من صاحب الرخصة؟ رحمكم الله. إما أن تكون الرخصة من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل هناك احتمال أن يكون أو أن تكون الرخصة استنباطا لابن عمر وعائشة من النص؟ في احتمال، في احتمال واقع أنهما استنبطا هذه الرخصة من النص، لأن الله تعالى قال في كتابه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، آخر الحج إيه؟ أيام التشريق. فقال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إيه معنى تمتع؟ ها قلنا بكده جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. طب الكلام ده مع مين؟ مع القارن والمتمتع، القارن والمتمتع، فكلاهما جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. فقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فدل على أن القارن والمتمتع يجب عليهما هديا. طيب العاجز فمن لم يجد يعمل إيه؟ يا فصيام ثلاثة أيام فين؟ في الحج، والحج آخره 13، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فهنا اختلف العلماء، كلمة لم يرخص الظاهر في إطلاقها من الصحابة أنهم ينسبون هذا الترخيص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المشرع هو الله، أو إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالظاهر المتبادر أن قول عائشة وابن عمر لم يرخص من الحديث المرفوع، من الحديث المرفوع قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، فدل على جواز صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن العاجز. إذن ده استثناء من النهي. فأيام التشريق أيام عيد، وأيام العيد لا صيام فيها، لكن يستثنى من ذلك طائفة وهم المتمتعون والقارنون، يشرع لهم أن يصوموا أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا عجزوا عن الهدي، لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. لا تختص، هنا الخاء في طبع عندي على الضم لكنها خطأ، فتشكل بالنص بالسكون وليس بالضم، وقرية باللفظين لا تختص أو لا تخص، وهذا نهي، نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، ونهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام. ثم استثنى حالتين، قال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، دي حالة من الحالات. أولا يوم الجمعة هو عيد أسبوعي للمسلمين، خير أيامكم يوم الجمعة، كما في حديث الصحيحين خير أيامكم يوم الجمعة، في الحديث الآخر خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، هدانا الله له وأضل من قبلنا، فاليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، يعني ضلوا عن اختيار اليوم، فاليهود اختاروا يوم السبت اعتقادا انه اليوم الفضيل، والنصارى اختاروا يوم الاحد وضلوا عن اليوم، وأمة الاسلام وفقهم رب العالمين فاختاروا يوم الجمعة بشرع الله تبارك وتعالى. طيب اذا يوم الجمعة خير الايام، فيه خلق ادم، وفيه اسكن الجنة، وفيه اخرج منها، ولن تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، فهو عيد أسبوعي للمسلمين جميعا، فنهى عن تخصيص الجمعة بنوع من الصيام ونوع من الصيام. طيب لم يقل لا تصلوا يوم الجمعة أو لا تقوموا ليلة الجمعة، يعني إيه؟ فرق بين الأمرين. كلمة لا تخص يوم الجمعة بقيام من بين الليالي نهي عن تخصيص الجمعة بالقيام. طب لو أنا صليت الجمعة بالقيام، قمت ليلة الجمعة، يا آثم ليس على معنى التخصيص، وإنما صليت ليلة الجمعة وصليت ليلة الأحد وصليت ليلة الخميس، فصليتها بغير تخصيص، هل أقع في النهي؟ لا. ليه؟ لأن العبرة بتخصيص يوم الجمعة، فإذا صلى بغير تخصيص أجزأه. كذلك الصيام، قال ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ودل على هذا عدة أحاديث. حديث جويرية رضي الله عنها عندما صامت يوم الجمعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أصمت أمس؟ قالت لا. فقال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. إذن نهي عن إيه؟ نهي عن إفراد الجمعة بصيام، عن إفراد الجمعة بقيام. هذا يعني أن الأيام الفاضلة التي ورد فيها فضيلة لا يجوز أن نزيد في عمل فيها إلا إذا ورد الشرع. خلي بالك من ليه؟ لأن البدع وقعت في هذا الباب. نأتي مثلا في يوم فاضل، خلاص طالما يوم ده فاضل نجتمع فيه على عدة طاعات، نأتي مثلا على أيام المحرم أو على الأيام العشر الأول من ذي الحجة، فنقول هي أيام فاضلة. طيب، فنقول فنعقد فيها القيام وتخص بالقيام كل ليلة، تخص بالقيام كل ليلة، فنقع في بدعة تسمى بدعة إضافية، خصصنا الليالي بالقيام جماعة، فنقول يقام بغير تخصيص، يصام بغير تخصيص. كذلك في عرفة أحيانا يجتمع بعض الناس ليصلوا صلاة التسابيح جماعة، وهذا يقع في ليالي رمضان، لنجد بعض الجماعات وفي بعض المساجد تأتي على بعض ليالي رمضان وتصلي صلاة التسابيح جماعة، وقع في بدعة. شوف، يوم الجمعة هو يوم فاضل وهو عيد المسلمين وخير الأيام عندنا، ومع ذلك نهى عن تخصيص الجمعة بقيام من بين الليالي، وعن تخصيص الجمعة بصيام من بين الأيام، فدل على أن الأيام الفاضلة التي ورد فيها الفضل لا تخص بمزيد عمل إلا إذا ورد الشرع بإعماله، وما سكت عنه فيسكت عنه. ثم قال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني وافق عادة. إذن العادة معتبرة في حلف، العادة معتبرة في حلف، وهي العادة التي لها أصل في الشريعة. فهنا بيقول لي ما تصومش يوم الجمعة، طيب، لكن وافق صوما أصومه، يعني إيه؟ يعني أنا أصوم يوما وأفطر يوما، فلا بد أن أوافق يوم جمعة، أصوم مثلا الخميس وأفطر الجمعة، مع مرور الأيام تجد ليه سيأتي عليك يوم جمعة، أصوم ثلاث أيام من كل شهر، ثالث عشر، رابع عشر، خامس عشر، توافق، صمت الخميس وضممت إليه الجمعة، إذن وافق عادة، وافق عادة. فقال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إذن يوم الجمعة ينهى عن إفراد بالصيام إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يوافق عادة، الحالة الثانية أن يضم إليه يوم من الأيام، يا خميس يا إيه؟ يا سبت. فإذا هذا المستثنى من الصيام أن يوافق عادة للصيام، أو أن يضم إليه يوم قبل أو يوما بعد، يصوم الخميس مع الجمعة أو الجمعة مع السبت. أما أن تخص الجمعة بالصيام فهذا منهي عنه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبل أو يوما بعد. متفق عليه، حديث أبي هريرة موافق في المعنى لحديث جويرية، وموافق لما اتفقنا عليه أن المستثنى من صيامه إحدى حالتين، إما أن يوافق صياما معتادا أو أن يضم إليه يوم قبل أو يوم بعد. إذن هناك طاعات نهي عن إفرادها بالعمل، فإذا وافقت يوما آخر أو عملا آخر تغير الحكم، فصيام الجمعة بانفراده محرم، أما إن صمت الخميس مع الجمعة زال التحريم، صمت الجمعة مع السبت زال التحريم. فقال لا يصومن لهي، وهذا العموم، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله، يعني الخميس، أو يوما بعده، فدل على أن النهي على إفراده بالصيام. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. وهذا الحديث هو حديث ضعيف مداره على العلي بن عبد الرحمن الفرقي، وانفرد بهذا الحديث واستنكر الحديث عليه ضعفه الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة والأصرم وغيرهم من العلماء، فالحديث منكر لا حجة فيه. يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث كما نقول حديث ضعيف عله جماهير النقاد، هو معلول بإسناده ومعلول بمتنه، فالمتن فيه نكارة بدليل أن رسول الله كان يصوم أكثر شعبان. طب أكثر شعبان ديت تتجاوز النصف ولا دون النصف؟ تتجاوز النصف، فدل على أنه كان يصوم أكثر شعبان. ثم الحديث قال: لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين، فدل على أن الصيام مباح، يستثنى من ذلك آخر الشهر، يعني صم إلى قبيل رمضان بيوم أو يومين، وهذا معارض لحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وعلى هذا نقول الصيام في شعبان مرغب فيه، يستثنى من ذلك يوم أو يومين قبل رمضان إلا إذا وافق عادة، إلا إذا وافق عادة أبيح له الصيام ويحرم صيام يوم الشك. ثم انتقل المصنف إلى حكم صيام يوم السبت، وده اللي وقع فيه نزاع كبير بين طلاب العلم. نقرأ الحديث في هذا الباب ونرى. قال: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يكون يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالطهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظه، حديثان متعارضان في المسألة. حديث ينهى عن صيام يوم السبت، وحديث أم سلمة يجيز بل يدل على أن رسول الله أكثر ما صام صام السبت. ليه؟ لأنه أراد مخالفة المشركين. طيب، الخروج من هذا الإشكال، أولا نتدبر الحديث الأول. حديث الصماء بنت بسر تتبع الإمام النسائي طرقه جميعا، يعني أوفى من جمع طرق هذا الحديث الإمام النسائي في كتاب السنن الكبرى، وبعدما تتبع الطرق حكم عليه بالعلة والاضطراب، حكم عليه بالاضطراب. وأقول جماهير النقاد على إعلان هذا النص، جماهير النقاد على إعلان هذا النص، فقد رأينا كما نقل المصنف مالك وأبو داود أعله بالنسخ، وهذا النسائي أعله بالاضطراب. الحافظ ابن حجر بيقول: أعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة، وأعل أيضا بالاضطراب، فقيل هكذا، وقيل عن عبد الله بن بصر، وليس فيه عن أخته الصماء، وهذه رواية ابن حبان وليست بعلة قادحة، فإنه أيضا صحابي، وقيل عنه عن أبيه بصر، وقيل عنه عن الصماء عن عائشة. وقال النسائي هذا حديث مضطرد. ثم قال ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته وعند أخته بواسطة، وهذه طريقة من صححها. ورجح عبد الحق الرواية الأولى وتبع في ذلك الدارقطني، لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهم راويه وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه. وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بصر أيضا، وادعى أبو داود أن هذا منسوخ ولا يتبين وجه النسخ فيه. يعني إذن الخلاف كبير على الراوي، والراوي ليس من الحفاظ المكثرين المعتنين بضبط الرواية. ولو تنزل هذا الحديث على غيره من الأحاديث، لو وقع هذا الخلاف لحكمنا على رويه بالنكارة، إذ أنه اضطرب فيه على ستة أوجه أو يزيد، هذا مع اختلاف السند. ثم هناك اختلاف على متن الحديث، هناك معارضات لهذا الحديث واختلاف في لفظه. وعارضوا حديث أم سلمة، وأقول حديث أم سلمة أقل اختلافا منه. الحديث الثاني في الباب حديث أم سلمة أقل اختلافا وأقوى حالا من حديث الصماء، أقوى حالا من حديث الصماء، ويحتمل التحسين، وقد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وليس فيه اختلاف على راوي. يعني حققناه حديثيا، أقول حديث أم سلمة أعلى حالا من حديث الصماء، وحديث أم سلمة لم يعل بعلل قادحة تؤثر على صحته كما أعل حديث الصماء. طيب حديث الصماء اختلاف في سنده، وأعل بالاضطراب أعله جماعة من النقاد، أعل في متنه في لفظه. إزاي؟ بيقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. إذن نهي عن إفراد السبت بالصيام. فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. فدل على أن الصيام في السبت محرم. طيب إذا أتينا لهذا الحديث مع الحديث المبيحة للصيام، لوجدناها متتابعة تبيح صيام السبت، منها حديث أبي هريرة الذي تقدم في يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبل أو يوما بعد، هذا يرد عليه. حديث جويرية أصمت بالأمس؟ قالت لا. تصومين غدا؟ قالت لا، فدل على صيام السبت. حديث أفضل الصيام صيام نبي الله داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. النص العام في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يدخل في ذلك صيام يوم السبت وغيرها من الروايات والأحاديث، كل ذلك يدفع ويرد على أن هذا الحديث فيه نكارة ومخالفة لما ثبت في الصحيح. فقوله لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إذا صح الحديث فإنه يشمل معنى حديث الجمعة نفس المعنى، ولا افتراق. هل في فرق بينهم؟ لا افتراق بين السبت والجمعة في الأحكام. يعني إذا قدرنا صحة الحديث لن يزيد الحكم على حكمنا على صيام الجمعة، لأنه قال لا تخص ليلة الجمعة بصيام من بين الأيام. طيب لو أنك صمت مع الجمعة يوما يحرم عليك؟ لا يحرم عليك. وفقط صياما معتادا يحرم عليك؟ لا يحرم عليك. يعني أدري لماذا شددنا في يوم السبت وتساهلنا في يوم الجمعة مع اتفاق الحكم، في اتفاق في الأحكام بين اليومين، هذا مع التنزل بأن الحديث صحيح. يعني أنا أتنزل وأقول ننزل إلى صحة الحديث. طيب لن يعدو أن يكون أمرا مستويا مع صيام الجمعة. طيب صيام الجمعة ينهى عن صيام مطلقا ولا في استثناءات؟ في استثناءات. نفس الأحكام تشمل صيام السبت، فإذا وافق صياما معتادا صمنا، إذا ضم إليه يوم قبل أو بعد صمنا، ولا فرق بين الأحكام، فالشريعة لا تفرق بين المتماثلين. واضح يا إخواني؟ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. نعم الشيخ الألباني عليه رحمة انتصر لقول من يقول أن الصيام منهي عنه حتى لو وافق صياما معتادا، لكن دي قضية شذ فيها الشيخ، خالف فيها الجماهير، فلماذا يتبع في قضية خالف فيها جماهير العلماء؟ إذن الذي يذهب إلى هذا القول يذهب إلى قول ضعيف مناقض لما ثبت في الأحاديث الصحيحة. ثم الحديث الذي بعده يرد على حديث الصماء، تقول أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يكون يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم. أقول هذا الحديث أعلى حالا من حديث الصماء، وقد دل على أنه صام يوم السبت ويوم الأحد لأنه كان يخالف المشركين، والمشركون يحتفون بيوم السبت وهذا يوم اليهود، والنصارى يحتفون بيوم الأحد، وهم لا يصومون هذه الأيام لأنها أيام عيد عندهم، فخالفهم رسول الله وصامها، فدل على أن صيامه لهذه الأيام إنما كان لعقد المخالفة مع المشركين. نعم نقول على تقدير صحة الحديث لا يفرض، لكن يصام بهذه العلل إن وافق أو انضم إليه يوم آخر. نعم أما صيامه فلا نرى ذلك يعني تمشيا مع من قال بصحة الحديث. ما احنا بنقوله يعني لا يسلم الحديثان من 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 علة، لا يسلم الحديثان من علة، لا حديث الصماء ولا حديث أم سلمة. لازم بالنظر إلى اختلاف الرواة أقول الاختلاف في حديث أم سلمة أقل من الاختلاف في حديث الصماء. نعم طيب نقف عند هذا الحديث، الله تعالى أعلى وأعلى. يقول السائل ما من يوم أو في يوم من الأيام اجتمعنا ليلا في ليلة من الليالي بأحد مساجد القرية وكل كان يصلي الليل بمفرده، فاقترح أحدنا أن نصلي القيامة في جماعة، فهل هذا من البدع؟ فرق بين تخصيص ليلة من الليالي لعبادة وبين أن نجتمع بغير تخصيص للعبادة، يعني صلاة النوافل الجماعة جائزة من غير أن نخصص أو نحدد، فإن وقع ذلك أياما بغير تحديد أو تخصيص صحت صلاة. فدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قيام الليل جماعة، صلى بابن عباس وصلى بابن مسعود وصلى بخزيمة ابن ثابت وصلى لعبان ابن مالك، إذن ثبت أمر الصلاة جماعة. لكن لا نقول سنحدد ليلة الجمعة أو سنحدد يوم الفلاني لفعل كذا، هذا من التخصيص الذي لا دليل عليه. نعم طيب إقرار وليس نفسه مجرد صلاته بأصحابه هذه فضيلة، لو كان أمرا مذموما ما فعل، ولو كان فعل ابن عباس محرما لكهر، لأن ابن عباس فعل أمرين، ائتم خلفه ووقف عن يساره، ماشي كده؟ طيب لما وقف عن يساره أقره؟ لا، قال ففتل بأذني وأدارني من قلبي فجعلني عن يمينه. إذن الأمر المحرم عين مع إيه؟ أنكره، غيره. طب أمر الجماعة أقر ولا أقر؟ وإقراره دل على نهي من السنن، والسنن من الأعمال المشروعة، مش كده؟ وهذا وقع في حديث عبد الله بن مالك، عدان طلب منه قال تعالى لتصلي في بيتي، يعني حدد له قال تعالى لتصلي في بيتي ليجعل لك موضعا تصلي فيه. هنا ايه كان الصلاة ايه مترتب لها من قبل ما يصلي، ماشي؟ ففرق بين ان نقول سنصلي الليلة او ان نحدد ليلة من الليالي بالتخصيص، نقول سنصلي ليلة الفلانية جماعة ونعلن ذلك، لكن اجتمعنا وطرى في ذهننا ان نصلي فلا بأس بذلك. نعم، كانوا ايه؟ هذا امر زاد، يعني التبرك به امر خاص به، فالخصوصية فيه هو والعمومية في صلاته جماعة. يقول في الحديث من صام يوما في سبيل الله، هل من صام يوما في عمل لا الأجر أم لجهاد فقط؟ نحن قلنا أن قوله في سبيل الله إنما يقصد بها الجهاد في سبيل الله. في عمل الجديد يأذن لي صاحب العمل بالصلاة في المسجد وفي وقتها، ولكن أعمل خلال ساعات عمل الطويلة مع قوم سوء قد يتلاعنون ويسبون، وأخشى أن أطبع بطبع، فماذا تنصحني؟ يعني أنت في فتنة وابتلاء، عليك النصيحة، يعني لعل تعالى يغير هؤلاء بك، فلا ينبغي أن تنظر للعصاء أنهم لن يهتدوا أبدا. دي مشكلة، أنك ربما تنظر إلى العصاء أنهم قد ختم على قلوبهم. لا، ممكن رجل تاجر وفاسق ومدمن وفاعل لكل المحرمات في لحظة واحدة أو بكلمة واحدة يغير الله حاله، فأنت ما عليك إلا النصيحة، فأنت في جهاد مع هؤلاء. يعني إذا واظبت على النصيحة بكل أنواعها ولا تسأل ولا تيأس، يعني واظب عليها كل ساعة، وداوم على العمل والنصح وأن تكون قدوة لغيره، فلعلهم يعني ينتفعون بك، لعلهم يهتدون بكلمة من كلماتك. فإذا كنت مخالطا للناس وصابرا على أذاهم فأنت على ثغر، فواظب على ذلك ولك الأجر عند الله. يقول اشتريت منزلا وبعدما اشتريت أراد البائع أن يرجع في شرائه، وفي العقد شرط جزائي، هل المشتري يقبل الشرط الجزائي؟ أنت بالخيار، طالما تمت البيعة وانفصلتم في البيع والشراء فأنت لا يجب عليك أن ترجع في البيعة، لقول رسول الله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا تفرق البائع والمشتري وانعقدت السلعة فإنه لا يجب عليك الرجوع، فإذا تأذيت من هذا الرجوع وضعت شرطا جزائيا فهذا طالما وضع واتفقتم عليه فهذا مقبول ولا مانع من ذلك، قد أجازه بعض أهل العلم. هل تخصيص التسع الأول من ذي الحجة بالصيام المتواصل عند رجل يصوم يوما ويفطر يوما يعد من المنهي على؟ أبدا، لأن الصيام في هذا اليوم مندوب إليه، وقد ورد الحديث بصيام أنه صام العشر أو التسع من ذي الحجة، فقد ندب إلى العمل الصالح ويدخل في ذلك الصيام، فليس من البدع. ما حكم الخشوع في الصلاة؟ واجب في الصلاة، لأن الله تعالى يقبل صلاة الغافلين، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهذا من واجبات الصلاة. من قاتل رجلا خطأ ولم يستطع الصيام هل له أن يطعم؟ لا، ما فيش إطعام في كفارة القتل، الواجب عليه فقط أن يصوم لأنها من التوبة. الحكم لا يجوز صيام يوم الجمعة منفردا، فإذا كانت العادة صيام يوم وإفطار يوم هل هذا يجوز؟ نعم، احنا قلنا إذا وافق كان يصوم يوم الجمعة يوم، فوافق يوم الجمعة فله أن يصوم يوم الجمعة ويفطر السبت وهكذا. يقول في أيام عندما صب رسول من الدنمارك قرأت ورقة في أحد المساجد أن تصوم الأمة كلها يوما من الأيام ونخص في الدعاء عند الفطر الدعاء عليهم. طبعا هذا لم يرد، لا دليل عليه في الشريعة، يعني الابتلاءات والمحن وقعت في الأمة ولم يجمعهم رسول على مثل هذا العمل، إنما جمعهم على دعاء النازلة أمرهم بالدعاء. أما الاجتماع على مثل هذا أن نجتمع على صيام، هذا تخصيص ليس له دليل في الشريعة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم 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 طيب، أولا مفهوم المخالفة من أضعف المفاهيم عند الأصوليين، مفهوم المخالفة عند الأصول ليس بحجة، وهو من أضعف المفاهيم في الدلالة. فعندما مثلا يقول لا تفعلوا فلا نقول بمفهوم المخالفة إذن ما سوى ذات يفعل، هذا باتفاق الأصوليين. لو راجعت الشهد البحر مثلا، نعم نعم. طيب لو جينا نظرنا للدليل، عندما قال لا تخص يوم الجمعة هو لم يقل، هو ورد باليوم والليلة، لا تخص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلة الجمعة بالقيام، ماشي. فعندما قال لا تخص هل منعنا من القيام؟ لا، لم يمنع من القيام، إنما منع من إيه؟ من التخصيص. إذا القيام مباح ولا غير مباح؟ مباح. نحن ما قلنا غير هذا، نحن نقول القيام مباح، لكن تخصيص القيام ليلة الجمعة. نعم، وما سوى ذلك أيضا يدخل في هذا المعنى. إذا كان يوم الجمعة مع فضله لا يخص، فمن باب أولى أن يوم السبت لا يخص بقيام، أليس كذلك؟ لأن يوم الجمعة يوم فاضل. ليس هناك نهي، نحن نقول أصل قيام مباح وليس محرما، أليس كذلك؟ مباح. فالنهي عن إيه؟ عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أو ليلة الجمعة بالقيام. فإذا كان هذا اليوم مع فضيلته لا يخص، فمن باب أولى غير من الأيام لا يخص بالصيام ولا عمل. ليه؟ لأن الأصل في العبادة المنع. نخص يوم الاثنين بالصيام لأن الشرع ورد بهذا، فنحن في أصل العبادات لا نتعبد إلا إذا ورد الدليل على العبادة، مش كده؟ القاعدة العامة التي تفق عليها العلماء أن العبادات الأصل فيها المنع إلا إذا ورد الدليل على ذلك. فنحن نقول تخص يوم الجمعة تخص نخص يوم الاثنين بالصيام لأن الدليل ورد بهذا، كذلك الخميس، كذلك يوم عرفة، ولا نأتي بزيادة على ذلك إلا إذا ورد النص والدليل الذي يقول لنا افعلوا أو لا تفعلوا. فنحن لا نتعبد إلا إذا ورد دليل على العبادة، لقوله في حديث عائشة من أحدث في أمرين هذا ما ليس منه فهو رد. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.